بودراما كاست.
إذا أخبرتك أن أفلام الرعب الدموي والنفسي الأيقونية في ذلك التصنيف مثل فيلم ألفريد هيتشكوك سايكو وفيلم مذبحة المنشار الكهربائي في تكساس أو تكساس تشينسو ماساكر، بل وحتى مؤلف رواية صمت الحملان توماس هاريس، استوحوا شخصية السفاح من شخص لم يتكرر مثله في التاريخ الحديث، الشخص الذي كان قدوة لأشهر القتلة المتسلسلين وعلى رأسهم جيفري دامر. فلك أن تتخيل كيف كان، ولكن هل تتخيل كيف كان بيته؟ المختلون، بيت الرعب. أنا أحمد عادل وهذا بودكاست المختلون. وكالعادة للأسف جميع أحداث هذه الحلقة حقيقية. تنويه آخر أن محتوى هذه الحلقة مصنف للكبار فقط لما يحتويه من عنف شديد. وإن كنت تسمعنا من منصات البودكاست اضغط متابعة واشتراك، أو لو كنت على يوتيوب اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات، واضغط إعجاب إن أعجبك المحتوى وشاركنا برأيك في التعليقات. ولنبدأ الآن الحديث عن غول بلينفيلد، الجزار إدوارد جين. سيد جين، سيد جين،
من أنت وماذا تريد؟
أنا أرثر شيلي، مأمور شرطة بلينفيلد. هل فتحت الباب لنتحدث؟
ثانية واحدة.
حسنا، ادخل. لقد جاءتنا بلاغات اختفاء عديدة سيد جين، تشير أصابع الاتهام فيها إليك. هل فتحت قابس النور سيد جين؟ لا أرى شيئا، لا أدري كيف تعيش هكذا.
ما هذا؟ لا شيء، فقط لم أدفع فاتورة الكهرباء.
حسنا، ما رأيك فيما أخبرتك به سيد جين؟
لا أعلم من هم المختفون.
ما هذا؟
يا للبشاعة، ما هذا؟ هذه جثة، جثة بشرية.
لا أخفيكم وأنا أعد لهذه الحلقة قاومت كثيرا الشعور بالغثيان لعدة مرات من هول وبشاعة ما رأيت من تلك الصور التي أخذت من بيت إدوارد جين. للأسف كان أخفها هو تلك الجثة التي رآها المأمور آرثر شيلي، مقطوعة الرأس، متدلية من السقف، ومشقوقة الجذع. نعم، لم يكن الجثمان هو أبشع ما شاهده المأمور لحظة القبض على إد جين في ديسمبر عام 1957. ولكن قبل أن أشرح لكم ما وجدوه في بيته، تعالوا بنا نعود للوراء لتلك اللحظات التي أدت بنا إلى هذه المأساة. ولد إدوارد ثيودور جين في 27 من أغسطس عام 1906 في بلدة لاكروس بولاية ويسكونسن لأبوين هما جورج وأوغستا جين. كان لديه أخ أكبر هنري، كان أكبر منه بسبع سنوات. كان جورج جين الأب شخصية خجولة وضعيفة، كان مزارعا ومبذرا ضعيف الشخصية، يعاني من مشكلة شراب خطيرة. لكن التأثير الأكبر في تربية إد كانت والدته. على الرغم من ازدراء أوغستا العميق لزوجها، إلا أن الزواج استمر بسبب المعتقد الديني للأسرة بشأن الطلاق. كانت هي التي تعود البيت، حيث أدارت متجرا صغيرا للبقالة، واشترت في النهاية مزرعة في ضواحي بلدة بلينفيلد الصغيرة في ويسكونسن. والتي أصبحت فيما بعد المنزل الدائم لعائلة جين، حيث انتقلت بهم أمهم إلى هذا الموقع لمنع الغرباء من التأثير على أبنائها. لم يكن إدوارد جين الابن يغادر البيت أبداً إلا ليذهب إلى المدرسة، وإلى جانب المدرسة أمضى معظم وقته في القيام بالأعمال المنزلية في المزرعة. ولأن أوغاستا جين كانت مسيحية لوثرية متحمسة، كانت تبشر أولادها بالفجور الفطري في العالم وشر الشرب، والاعتقاد بأن جميع النساء عاهرات مستعبدات للرجال وأدوات للشيطان، وأن كل النساء عاهرات إلا هي. خصصت وقتا بعد ظهر كل يوم لتقرأ لهم الكتاب المقدس، وعادة ما كانت تختار آيات بلاغية معينة من العهد القديم تتناول الموت والقتل والعقاب الإلهي. أصبح إدوارد جين طالبا انطوائيا لا يجيد التعامل مع أحد غير عائلته، وصار هدفا لتنمر زملائه في المدرسة، فكان دوما ما يذكر زملاء الدراسة والمعلمون سلوكياته العجيبة، مثل الضحك المفاجئ العشوائي، كما لو كان يضحك على نكاته الشخصية. بل ومما زاد الطين بلة أن والدته طالما وبخته كلما حاول تكوين صداقات في المدرسة. ولكن على الرغم من انطوائيته إلا أنه كان جيدا في المدرسة، وخاصة في القراءة. دوما ما حاول إد أن يجعل والدته سعيدة لحبه لها، ولكنها نادرا ما كانت سعيدة بما يفعل لها، بل لم تكن سعيدة حتى بأولادها، فكثيرا ما كانت تسيء إليهم معتقدة أن مصيرهم أن يصبحوا فاشلين مثل والدهم. بل وخلال فترة المراهقة، وخاصة طوال فترة البلوغ المبكرة، ظل الأولاد منفصلين عن الناس خارج مزارعهم، وبالتالي لم يكن هناك لديهم صحبة سوى بعضهم البعض. وعلى الرغم من مرور السنوات على إدوارد وهنري، إلا أنهما لا زالا يتعاملان وكأنهما طفلان حتى في سن الشباب، فكان كلاهما يعمل في الأعمال اليدوية لمساعدة والدته في إعالة الأسرة، وذلك خاصة بعد وفاة الأب جورج جين بنوبة قلبية عام 1940. كان إد أيضا في كثير من الأحيان يعمل كجاليس لأطفال الجيران، وكان يستمتع بمجالسة الأطفال جدا، فبدأ وكأنه يتعامل بسهولة مع الأطفال أكثر من الكبار. وأخيرا بدأ يشكو هنري الأخ الأكبر من قسوة الوالدة، تخيل وهما الآن شارفا على 40. وكثيرا ما رفض هنري رؤية والدته المتزمتة للعالم، وكان يقلق كثيرا من ارتباط أخيه إد بها، ولذلك كان كثيرا ما تحدث عنها بالسوء بينه وبين أخيه، حتى حدث شيء لم يكن في الحسبان قط. في 16 من مايو عام 1944 اندلع حريق بالقرب من المزرعة، وخرج الأخوان جين لإخمادها، وبحسب ما ورد انفصل الأخوان، ولكن مع حلول الليل وعندما تم إخماد الحريق أبلغ الشرطة أن شقيقه مفقود. وعندما تم تنظيم مجموعة بحث قادهم جين مباشرة إلى شقيقه المفقود الذي كان ميتا على الأرض. كانت لدى الشرطة مخاوف بشأن الظروف التي تم فيها العثور على الجثة. الأرض التي كان عليها هنري مسجن لم تمسها النيران مطلقا، وكانت لديه كدمات على رأسه. على الرغم من ذلك رفضت الشرطة احتمال حدوث جريمة، وأدرج قاضي الوفيات في المقاطعة أن سبب الوفاة هو الاختناق بسبب الدخان. على الرغم من أن بعض المحققين اشتبهوا في أن إد جين قتل شقيقه، لم يتم توجيه أي اتهامات ضده. وبعد وفاة شقيقه عاش جين بمفرده مع والدته التي توفيت في 29 من ديسمبر عام 1945، أي بعد عام ونصف فقط من الحادث. وفي ذلك الوقت شعر إد جين أنه فقد صديقه الوحيد وحبه الحقيقي، وأنه صار وحيدا تماما في هذا العالم. إن نظرة أوغستا الصارمة للحياة زرعت بذور الارتباك الجنسي لدى إيد المراهق، فكثيراً ما اصطدم انجذابه الطبيعي للفتيات مع تحذيرات والدته من اللعنة الأبدية، فجعل ذلك إيد خجولاً بطبيعته ولديه ميل للتصرفات الأنثوية قليلاً، ولم يواعد الفتيات أبداً، ولم يكن له أي تفاعل صحي مع أي شخص أو شريك من الجنس الآخر. وبدلاً من ذلك أسست تربية أمه له بتلك الطريقة عقدة ما أشبه بعقدة أوديب، فكل ذلك جعل إيد جين مفتوناً بالنساء بسبب القوة التي كان يظن أنهن يتمتعن بها على الرجال. وبعد وفاة والدته أصبح إيدي وحيداً بشكل متزايد، وأمضى الكثير من وقت فراغه في قراءة مجلات المحققين وكتب التشريح. بقي جين في مزرعة والدته وترك كل الغرف التي كانت تستخدمها، بما في ذلك الطابق العلوي وصالون الطابق السفلي وغرفة المعيشة، تركهم كما هم دون أن يمسهم أحد. وكان يعيش في غرفة صغيرة بجوار المطبخ، وفرغ كل اهتمامه في القراءة، حيث أصبح جين مهتماً بقراءة مجلات عبادة الشيطان وقصص المحققين. وكانت الغرفة التي يسكنها مليئة بالمجلات الدورية عن النازيين وآكلي لحوم البشر في بحر الجنوب. ومن خلال قراءاته تعلم إيدي عملية سلخ الجلود، خاصة جلود الرؤوس، واستخراج الجثث من القبور، وتشريح جسم الإنسان، فأصبح مهووساً بتلك القصص الغريبة، بل كان كثيراً ما يسرد بعضاً منها للأطفال الذين كان يجالسهم. المريب أن كثيراً ما استمتع إيدي بقراءة الصحف المحلية، وخاصة قسمه المفضل، وهو صفحات الوفيات والنعي، وسنعرف سبب ذلك فيما يلي. من شدة حبه لوالدته وحزنه على فراقها، دفعه ذلك إلى فعل شنيع ومريب جداً، فقد ذهب إيد إلى أبعد من حزنه على أمه، وبدأ في التجول في المقابر المحلية وسلب جثث النساء بعد أن قرأ عن جنازاتهن في الجريدة. وكان في الغالب يختار النساء الأكبر سناً كوالدته، وكان يعرف بعضهن بشكل ما، وذهب للسيدات الناضجات اللواتي يذكرنه بأمه العجوز العزيزة الراحلة. بعد اعتقال إيد جين واستجوابه، قرر أنه كان يريد تغيير جنسه، وبدأ في صنع بذلة نسائية من جلود النساء حتى يتمكن من التظاهر كأنه أنثى. وصفت ممارسات جين في ارتداء جلود النساء المدبوغة بأنها طقوس مجنون متخنث، ونفى جين ممارسة الجنس مع الجثث التي استخرجها، موضحا أن رائحتها كانت كريهة للغاية. أثناء الاستجواب قال أنه قام بحفر قبور النساء في منتصف العمر المدفونين مؤخرا، واللاتي كان يعتقد أنهن يشبهن والدته، ثم أخذ الجثث إلى المنزل حيث دبغ جلودهن لصنع أدواته. اعترف جين بسرقة 9 قبور، مما دفع المحققين للذهاب إلى مواقعهم للتأكد، نظراً لأن السلطات لم تكن متأكدة مما إذا كان جين قادراً على حفر قبر بمفرده في ليلة واحدة، فقد استخرجوا تابوتين من داخل القبور وجدوهما بالفعل فارغين، مما يؤكد اعتراف جين. حصل جين على مجموعة لا بأس بها من أجزاء الأجسام، بما في ذلك بعض الرؤوس المحفوظة. في إحدى المرات زاره صبي صغير كان يعتني به أحياناً في مزرعته، قال لاحقاً إن إيدي أراه رؤوساً بشرية كان يحتفظ بها في غرفة نومه. ادعى إيدي أن تلك الرؤوس كانت من بحار الجنوب، وهي آثار أرسلت إليه كهدايا جاءته من الفلبين، أرسلها ابن عم له كان قد خدم في الحرب العالمية الثانية. عندما عاد الصبي أخبر الناس عن تجربته، وسرعان ما تم رفض قصته واستهجانها باعتبارها نسجا من خيال الصبي الصغير. ثم بعد ذلك بقليل تم تبرئة الصبي عندما قام شبان آخران بزيارة مزرعة إد جين. لقد رأوا أيضا رؤوس النساء المحفوظة، لكنهم اعتقدوا أنها مجرد أزياء هالوين غريبة. بدأت الشائعات في الانتشار، وسرعان ما كان معظم سكان المدينة يثرثرون حول الأشياء الغريبة التي يفترض أن إيدي كان يمتلكها. بل لقد رأى أحدهم يوما امرأة عجوز تشبه أم إد المتوفاة ترقص عارية في حديقة المنزل تحت نور القمر، فظن الكثيرون أن المنزل مسكون بالأشباح، ولم يظنوا للحظة أن الذي كان يرقص هناك هو إد جين نفسه، يرتدي بذلة قد صنعها من جلود النساء بأعضائها كاملة، ليراه الرائي من بعيد أشبه بامرأة عارية ترقص في الحديقة. بعد قبض المأمور آرثر شيلي على إد جين، ووجد الجثة المعلقة رأسا على عقب بلا رأس ومشقوقة الجذع، استدعى المحققين ليجدوا ما هو أبشع من ذلك بكثير. تخيل ماذا وجدوا. لقد وجدوا 4 أنوف وعظاما بشرية كاملة وشظايا و9 أقنعة من جلود الإنسان وأوعية مصنوعة من الجماجم البشرية و10 رؤوس نسائية بقمم مقطوعة، بل العديد من الكراسي صنعت من الجلود البشرية. ووجدوا رأسين لجثتين كانتا مختفيتين، إحداهما لماري هوغن في كيس نورقي، والأخرى رأس بيرنيس ووردن في كيس من الخيش. وفي صندوق الأحذية تحت سريره وجدوا 9 أعضاء تناسلية أنثوية وجماجم على أعمدة سريره، ووجدوا العديد من الأعضاء في الثلاجة، وغطاء للأباجورة صنع من وجوه بشرية، وملابس صنعت من جلود النساء، وغيرها الكثير. وتم تصوير هذه القطع الأثرية في المعمل الجنائي ثم تم تدميرها بشكل صحيح. كل ذلك أثار الرعب في أرجاء أمريكا بعدما اعترف إد أنه قتل 2 فقط، هما بيرنيس ووردن وماري هوغن التي وجدوها معلقة في بيته. عند استجوابه أخبر جين المحققين أنه بين عامي 1947 إلى 1952 قام بما يصل إلى 40 زيارة ليلية ل3 مجمعات للمقابر المحلية لاستخراج الجثث المدفونة مؤخرا، بينما كان في حالة تشبه الذهول، لم يكن في وعيه. وفي حوالي 30 من تلك الزيارات قال إنه خرج من حالة الذهول أثناء وجوده في المقبرة، وغادر القبر في حالة جيدة، وعاد إلى المنزل خالي الوفاض، وأنه نبش 9 مقابر فقط وسرق منها الجثامين. وفي 21 من نوفمبر عام 1957 استدعى جين بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى في محكمة مقاطعة وشارة، حيث دفع عن نفسه بأنه غير مذنب بسبب الجنون. ولكن تم العثور على جين بالفعل غير كفء عقليا، وبالتالي غير لائق بالمحاكمة، وتم إرساله إلى مستشفى الدولة المركزي للمدانين المعتلين عقليا، ما يسمى الآن بمؤسسة دوج الإصلاحية، وهي منشأة ذات إجراءات أمنية قصوى في واوبون ويسكونسن. وتم نقلها لاحقا إلى مستشفى ولاية ميندوتا في ماديسون في ويسكونسن، فأمضى بقية حياته هناك في مستشفى للأمراض العقلية. لن تصدق ما حدث من فرط الرعب للمأمور آرثر شيلي من هول ما رآه، حيث زعم أنه اعتدى جسديا على إد جين أثناء الاستجواب بضرب رأسه 2 في الحائط، مما تسبب في اعتبار اعتراف جين الأولي غير مقبول. ولكن المأمور توفي بعد 1 بنوبة قلبية في ديسمبر عام 1968 عن عمر يناهز 43 عاما، بعد 1 فقط من الإدلاء بشهادته في محاكمة جين. قال العديد من الذين عرفوه إنه أصيب بصدمة نفسية بسبب رعبه من جريمة جين، وأن هذا أدى إلى وفاته المبكرة. قال أحد أصدقائه: لقد كان ضحية إد جين كما لو كان قد ذبحه بالتأكيد. في 26 من يوليو عام 1984 توفي جين بسبب قصور في الجهاز التنفسي والقلب، وذلك بسبب السرطان. توفي في جودلاند هول في معهد مندوتا للصحة العقلية، ودفن بجوار والدته وعلى بعد أمتار فقط من القبور التي سرقها قبل 30 عاما. ومن المفارقات أن المخربين دنسوا قبره ونبشوه فيما بعد. تم العثور على شاهد القبر في يونيو عام 2001 بالقرب من سياتل، وهو الآن في متحف في مقاطعة وشارة. ظل إد جين لسنوات عديدة شخصية البعبع في معظم أنحاء أمريكا، وما زالت جرائمه تتردد حتى اليوم كمثال على العواقب الكابوسية التي يمكن أن تتبعها طفولة مشوهة. وظل بيته وما رآه المحققون فيه الشكل الأمثل المعبر عن كلمة بيت الرعب.